فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما لك؟ قالت كنت صائمة فنسيت. فقال ذو اليدين الآن بعد ما شبعت. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أتمي صومك فإنما هو رزق ساقه الله إليك. عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت أفطرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم غيم في رمضان ثم طلعت الشمس، قلت لهشام أمروا بالقضاء، قال وبد من ذاك. باب حكم من أصبح جنبا وهو صائم. عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال إذا نودي للصلاة صلاة الصبح وأحدكم جنب فلا يصوم يومئذ. وبلي قال حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا إسماعيل وأن قال أنبأنا ابن عوف عن رجاء بن حيوة قال حدثني يعلى ابن منبه في رمضان فأصبح هو جنوب فلقي أبا هريرة فسأله فقال أفطر. قال أفلا أصوم هذا اليوم واجزئه من يوم آخر؟ قال أفطر. فأتى مروان فحدثه فأرسل أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فسألها فقالت قد كان يصبح فينا جنبا من غير احتلام ثم يصبح صائما. فرجع إلى مروان فحدثه فقال ألقي بها أبا هريرة. فقال جار جار. فقال أعزم عليك لتلقى به. فلقيه فحدثه فقال إني لم أسمعه من النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، إنما أنبأنيه الفضل بن عباس. قال فلما كان بعد ذلك لقيت رجاء فقلت حديث يعلى من حدثك؟ فقال أبايا حدثه. عن أبي قلابة عن عبد الرحمن بن عتاب قال كان أبو هريرة يقول من أصبح جنبا فلا صوم له. قال فأرسلني مروان بن الحكم أنا ورجل آخر إلى عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما نسألهما عن الجنب يصبح في رمضان قبل أن يغتسل. قال فقالت إحداهما قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا ثم يغتسل ويتم صيام يومه. وقالت الأخرى كان يصبح جنبا من غير أن يحتلم ثم يتم صومه. قال فرجع فأخبر مروان بذلك. فقال عبد الرحمن أخبر أبا هريرة بما قالتا. فقال أبو هريرة كذا كنت أحسب وكذا كنت أظن. قال فقال له مروان بأظن وبأحسب تفتي الناس. عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبيه أنه قال دخلت على عائشة رضي الله عنها فقالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا ثم يغتسل ثم يغدو إلى المسجد ورأسه يبطر ثم يصوم ذلك اليوم. فأخبرت مروان بن الحكم بقولها فقال لي أخبر أبا هريرة بقول عائشة. فقلت إنه لي صديق فأحب أن تعفيني. فقال عزمت عليك لما انطلقت إليه. فانطلقت أنا وهو إلى أبي هريرة فأخبرته بقولها. فقال عائشة إذن أعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم. وعنه من طريق ثان قال دخلت أنا وأبي على عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما فقالتا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا ثم يصوم. وعنه من طريق ثالث قالت عائشة وأم سلمة زوجا النبي صلى الله عليه وسلم قد كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يصبح من أهله جنبا فيغتسل قبل أن يصلي الفجر ثم يصوم يومئذ. قال فذكرت ذلك لأبي هريرة فقال لا أدري. أخبرني ذلك الفضل بن عباس رضي الله عنهما. وعنه من طريق الرابع بنحوه وفيه كان يصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يصوم. وقالت في حديث عبد ربه في رمضان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لا وربي هذا البيت ما أنا قلت من أصبح جنبا فلا يصوم، محمد صلى الله عليه وسلم ورب البيت قال ما أنا نهيت عن صيام يوم الجمعة، محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم نهى عنه ورب البيت. عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله تدركني الصلاة وأنا جنوب وأنا أريد الصيام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا تدركني الصلاة وأنا جنوب وأنا أريد الصيام فأغتسل ثم أصوم. فقال الرجل إنا لسنا مثلك، فقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فغضب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وقال والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله عز وجل وأعلمكم بما أتقي. وعنها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدركه الصبح وهو جنب فيغتسل ويصوم. وعنها من طريق ثان بنحوه وفيه كانت تعني النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا ثم يغتسل ثم يغدو إلى الصلاة فأسمع قراءته ويصوم.
اللهم صل وبارك على سيدنا محمد
آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك لما ذكرك وذكر الذاكرون بل عن ذكرك وذكر الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد سلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون بل عن ذكرك وذكر الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون.
الحمد لله مكرمنا بالشريعة والبيان على لسان سيد الأكوان من أنزل عليه القرآن في شهر رمضان صلى الله عليه وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان وعلى آبائه وإخوانه من أنبياء الله ورسل وآلهم وصحبهم وتابعيهم والملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وذكر لنا في هذين البابين ما جاء في مسند الإمام أحمد في مسألة من أكل ناسيا أو شرب ناسيا وفي مسألة من أدركه الفجر وهو لم يغتسل بعد من الجنابة. فأما المسألة الأولى فإن الجماهير وقال الإمام النووي أنه تم الإجماع عليه أن من أكل ناسيا أو شرب ناسيا فإنه لا يفطر، لكن خرج من ذلك مذهب الإمام مالك عليه رضوان الله تبارك وتعالى وجعله أنه يفطر ولا إثم عليه. اتفقوا على عدم الإثم، أما عدم الإثم باتفاق وإجماع كامل، وهل القضاء أو لا؟ فالمالكية قالوا بالقضاء وغيرهم قالوا لا قضاء عليه، وفرق بعض أهل العلم بين ما إذا أكل قليل أو كثير، والجمهور علم لا فرق بين القليل والكثير كما جاء في رواية أم إسحاق قد كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وجيء بقصعة ثريد وعنده بعض الصحابة منهم جملتهم اسمهم من هذا اللي رد عليها ذو اليدين، بعدين قال لها صلى الله عليه وسلم أصيبي من هذا يا أم إسحاق، واخذت تأكل لما قد شبهت قريب تشبه ذكرت أنها صائمة، رفعت يدها العاد قدمت ولا أخرت، قال ما لك؟ قالت كنت صائمة يا رسول الله نسيت. بدريدين قال الآن بعد ما شبعتي لا تذكرني صائمة بعد ما ملتي بطنش الحين بتقولين كنت صائمة. قالها النبي صلى الله عليه وسلم أتمي صومك فإنما هو رزق ساقه الله لك، خلاص هذا معفو عنه الذي أكلتي وأنت ناسية وكملي الصوم وهذا رزق من الله تبارك وتعالى. وهكذا ثم بعد ذلك أشار إلى مسألة ما إذا توقعوا الغروب وأفطروا ثم تبين أنهم أفطروا قبل الغروب، هذه المسألة الراجح فيها عند جمهور العلماء أنه عليهم القضاء لا إثم عليهم لأنهم ظنوا الغروب وأفطروا باجتهاد لا مجرد شك، ولكن غلب على ظنهم أن الشمس قد غربت كما حصل في يوم غيم، أفطرنا في يوم غيم ثم طلعت الشمس. قلت لهشام أمروا بالقضاء، قال وبد من ذاك، القضاء لابد منه. فهذا لمن كمثل من تسحر يظن بقاء الليل فبان أنه بعد الفجر عليه الإمساك وعليه قضاء يوم بدل هذا اليوم، بخلاف من أكل وشرب ناسيا. كذلك من أصبح وهو جنب أيضا الجماهير، وهذا الذي ذكر الإمام النووي فيه الإجماع أنه يصح صومه ولا شيء عليه، ويغتسل ويصوم. ولكن كان أبو هريرة يفتي ببطلان الصوم، ولما بلغه الخبر عن زوجتي النبي صلى الله عليه وسلم رجع أدرب الحق، رجع عن قوله عليه رضوان الله تبارك وتعالى. وكذلك قال به طاووس بعض، لكن ما ذكره النووي فيما بعد ذلك تم الإجماع فيما بعدهم، ما عاد بقي اختلاف فيه أن من أصبح وهو جنب فعليه أن يغتسل ويصلي. ثم فرق بعضهم بين من كان جنبا بفعله ومن كان محتلم في النوم، فمن احتلم هذا حتى في أثناء النهار فلا يضر وصومه صحيح، وعليه أن يغتسل وصومه صحيح. واختلفوا في غير المحتلم، وفي قولها أنه صلى الله عليه وسلم أصبح جنبا من غير احتلام لأن الأنبياء لا يحتلمون، ما يحتلمون. قال إن الاحتلام الممنوع عن الأنبياء هو ما كان من رؤيا، ما يرون رؤيا في المنام، أما ما كان من خروج المني من دون رؤيا فلا يستحيل على الأنبياء وليس ممتنعا عن الأنبياء، هذا من مجرد امتلاء الأوعية ويخرج المني من دون رؤيا. وبهذا قالوا أنه إذا وقع الاحتلام برؤيا شرعية بأن رأى زوجته فهذه كرامة، وإن كان برؤيا غير شرعية فهذا عقوبة معجلة له على فكره وعلى التفاتاته وعلى هذا، فتعجل له عقوبة. وإن كان من دون رؤيا هذه رحمة أو نعمة عليه. من يحتلم بصورة شرعية فإنها كرامة مرضية، وإن يكون بصورة قد حرمت فإنها عقوبة تعجلت، أولى بصورة فتلك رحمة حكاه فتلك نعمة حكاه زروق عليه الرحمة. وهذا أيضا الصحابي لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم جواب عليه، قال له أنا قد يدركني الفجر وأنا جنوب أغتسل وأصوم، قال لست مثلنا أنت. وجواب عليك في سؤالك لو كان خصوصية له ما بيجوب عليك بهذا الجواب، هذا غضب منه صلى الله عليه وسلم أنه من دون علم اعتقد الخصوصية، وقد جواب عليه بأن أعطاه الواقع في صورة الجواب لما قال له أنا، قال وأنا، فقال له صلى الله عليه وسلم أنا ما أني أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي، لو كان خصوصي لي ببينها لك ولا بيوب عليك بهذا الجواب. هذا نبهه بهذا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم.
خفيت، نعم خفيت عليه، لكن بعدين رجعوا بنفسه، رجع لما جابوه من عند الفعل النبي صلى الله عليه وسلم من عند زوجتيه، خلصوا رجع عنده، قال ما كنت أعلم، قال كنت أحسب، أظن لهذا أكتبه، قال بحسب وأظن تفتي الناس، كان يحسب ما ماشي عنده نص فيها، ولكنه عرف أنه أول النص الأول السابق المنسوخ النص الثاني، ولكن لما علم من فعله صلى الله عليه وسلم عرف أنه الحكم هكذا فرجع إليه. قرأ.
المحاضرة 17، ولقيت في 20 ربيع الأول عام 64 300,000. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. من أعظم الحقوق على المؤمن أن يعرف شيئا من حياة هذا الرسول العظيم الذي وصفه الرب العظيم بأنه على خلق عظيم، والذي قد جعل الله تبارك وتعالى بعثته منة عظمى ومزية كبرى للعباد المؤمنين. ثم إذا عرف شيئا من أوصافه الحميدة وخلاقه الجميلة فعليه بالاقتداء به صلى الله عليه وسلم في ذلك، فقد قال ربنا الجليل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وقال عز من قائل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وهذه الآية من أعظم الأدلة على كمال تشريف الله جل وعلا وتكريمه لهذا الرسول الكريم، فأي فخر أعظم من هذا الفخر الذي يخبرنا عنه رب السماوات والأرض أن كل من كان يحبه عز وجل إن كان صادقا في محبته فليتبع هذا الرسول العظيم، فإنه إذا اتبعه أحبه الله وغفر له ذنبه، وحينئذ فلا يسع العبد المؤمن إلا اتباع هذا الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يفعل ويقول. وما المقصود من سماع شمائله وإقامة ذكراه إلا ذلك لا غير. وبناء عليه فليخاطب أيها الإخوان كل فرد نفسه وليحملها على متابعة هذا الرسول، وأن يجعله إماما له يهتدي بأنواره ويكتفي لآثاره. فإذا سمعنا مثلا في شمائله الزكية أنه صلى الله عليه وسلم كان يرقع ثوبه ويخسف نعله ويحلب شاته ويكنس بيته ويحمل حاجته من السوق ويسعى في خدمة أهله، فينبغي لنا أن لا نستنكف عن مزاولة هذه الأعمال. وإذا تلي علينا من أوصافه صلى الله عليه وسلم أنه كان يحب الفقراء والمساكين ويجلس معهم ويعود مرضاهم ويشيع جنائزهم ولا يحقر فقيرا لفقره ولا يقابل أحدا بما يكره، فينبغي منا أن نطالب نفوسنا بالاتصاف بهذه الأخلاق الشريفة التي تنبئ عن المتخلق بأنه بها التي تنبئ عن المتخلق بها أنه كامل العقل سليم القلب صافي السريرة. وإذا قرئ علينا أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول الحق ولو كان مرا، فيتحتم علينا حمل النفس على ذلك، وقس على ذلك باقي مزاياه الشريفة وأخلاقه المنيفة. فالغرض الأسمى من ذكرها وتكرارها على الأسماع إنما هو دعوة النفس إلى اتباعه صلى الله عليه وسلم والاقتداء به فيها، وذلك لننال الشرف الأفخم الذي تتطاول إليه أعناق الكمل من الرجال، والذي وعد الله به كل متبع لهذا الحبيب، ألا وهو محبة الله المنصوص عليها في الآية الماري ذكرها بقوله فاتبعوني يحببكم الله. وأي مؤمن فيه مثقال ذرة من العقل لا يبذل في الحصول على تلك المحبة نفسه ونفيسه.
ونفيسه الله أعلم. اللهم ارزقنا حسن متابعة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسندكم المتصل إلى إمام يحيى بن أبي بكر العامري رضي الله تعالى عنه وعنكم إلى أن قال: ومنهم وفد همدان فيهم مالك بن نمط ذو المشعار، وافوا رسول الله صلى الله عليه وسلم مرجعه من تبوك، وعليهم الحبارات والعمائم العدنية على المهرية والأرحبية وهم يرتجزون. حمدان خير سوقة وأقيال، ليس لها في العالمين أمثال، محلها الحضب ومنها الأبطال، لها إطابات بها وآكال. ويقول آخر: إليك جاوزنا سواد الريف في هبوات الصيف والخريف، مخطمات بحبال الليف. ثم قال مالك بن نمط: يا رسول الله، نصية من همدان من كل حاضر وباد، أتوك على قلوس النواج متصلة بحبال الإسلام، لا تأخذهم في الله لومة لائم من مخلاف خارف ويام وشاكر، أهل السود والقود أجابوا دعوة الرسول، أحدهم لا ينقض ما قامت لعلأ وما جرى يعفور بصلع. فكتب لهم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا كتاب من رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لمخلاف خارف ويام أهل جناب الحضب وحقاف الرمل، أن لهم فراعها وبهاقها، يأكلون علافها ويرعون عفاءها، ما أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، لهم بذلك أهد الله، وشاهدهم المهاجرون والأنصار. ومن قول مالك بن نمط رضي الله عنه: حلفت برب الراقصات إلى منى صوادر بالركبان من هضب قرددي، بأن رسول الله فينا مصدق، رسول أتى من عند ذي العرش مهتدي، فما حملت من ناقة فوق رحلها أشد على أعدائه من محمد، وأعطى إذا ما طالب العرف جاءه، وأمضى بحد المشرفي المهندي. ووافاه أيضا مقدمه من تبوك كتاب ملوك حمير بإسلامهم، فكتب إليهم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحارث بن عبد كلال ونعيم بن عبد كلال والنعمان قيل ذي رعين ومعافر وهمدان، أما بعد ذلكم فإني أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو، وقد وقع بنا رسولكم منقلبنا من أرض الروم، وأنبعنا بإسلامكم وقتلكم المشركين. ثم كتب لهم نصب الزكاة والفريضة التي افترضها الله عليهم فيها، وقال: فمن زاد فهو خير له. وكتب إلى زرعة بن ذي يزن أن إذا أتاكم رسلي فأوصيكم بهم خيرا، معاذ بن جبل وعبد الله بن زيد ومالك بن عبادة وأقبة بن نمر ومالك بن مبررة وأصحابهم، ونجمعوا ما عندكم من الجزية من مخاليفكم وأبلغوها رسلي، وأن أميرهم معاذ بن جبل فلا ينقلبن إلا راضيا. روينا في صحيح البخاري
عليه ما شاء الله، هذا من وفد همدان لين وفدوا عليه صلى الله عليه وسلم، فيهم هذا الشاعر مالك بن نمط، وذكر له أبيات، وجاءوا مرجعه صلى الله عليه وسلم من تبوك، وفدوا عليه على رجوعه من تبوك، والذي سماها الروم هذا المن في آخر غزوة من غزواته، وصلوا عليهم الحبرات ثياب الحسنة والعمائم العدنية على المهرية والأرحبية، يرتجزون على جمالهم: همدان وخير سوقة وأجيال، ليس لها في العالمين أمثال، محلها الهضب ومنها الأبطال، لها إطابات بها وآكال. ويقولون: إليك جاوزنا سواد الريف، في هبوات صيفي والخريفي، مخطمات بحبال الليفي. تكلم معهم بعدين مع النبي صلى الله عليه وسلم، لقيه في الطريق وتكلم معهم مالك بن نمط، قال: يا رسول الله، نصية من همدان، يعني خيار القوم، نصية خيار القوم من همدان، من كل حاضر وباد، أتوك على جلس نواجر، رواحل سريعة مسرعة متصلة بحبال الإسلام، لا تأخذهم في الله لومة لائم، من مخلاف خارف ويام وشاكر، أهل السودي والقود، يعني أهل السودي والقود، أهل السيادة والقيادة، أهل السودي والقود. أجابوا دعوة الرسول، عهدهم لا ينقض، ما أقامت لعلع نمسى الجبل، يعني جبل لعلع، وما جرى اليعفور، يعني ولد الضبية بصلع، فكتب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا كتاب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لمخلاف خارف ويام، أهل جناب الهضب وحقاف الرمل، أن لهم فراعها ووهادها، يأكلون علافها ويرعون عفاها، ما أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، لهم بذلك عهد الله، وشاهدهم المهاجرون والأنصار. وأعطاهم هذا الكتاب، وكتب إلى من وراهم الكتاب الآتي، يقول له مالك بن نمط: حلفت برب الراقصات إلى منى، سوادر بالركبان من هضب قرددي، بأن رسول الله فينا مصدق، رسول أتى من عند ذي العرش مهتدي، فما حملت من ناقة فوق رحلها، أشد على أعدائه من محمد، وأعطى إذا ما طالب العرف جاءه، وأمضى بحد المشرفي المهندي. ما أحد أسخى منه ولا أقوى منه على أداء، ولا أشجع منه وأقوى أقطع بالسيف، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكان لهم نسيب من المحبة، المحبة والارتباط بالحفظ والتعظيم له الهمدان. وهم لما جاء خبر إسلامهم سجد صلى الله عليه وسلم شكرا لله تعالى ما أسلم أهل اليمن. وكذلك جاء الخبر بملوك حمير في اليمن وإسلامهم، فكتب النبي صلى الله عليه وسلم: من محمد رسول الله إلى الحارث بن عبد كلال ونعيم بن عبد كلال، كان رؤساهم ذا، والنعمان قيل دي رعين ومعافر وهمدان، أما بعد ذلكم فإني أما بعد ذلك فإني أحمد إليكم الله الذي لا إله له، وقد وقع بنا رسولكم، يعني وصل إلينا منقلبنا من أرض الروم، نرجعوا من تبوك، وأنبأنا بإسلامكم وقتلكم المشركين. وكتب لهم أنصبة الزكوات وما يجب في الإبل والبقر والغنم، أعطاهم الكتاب، فيقول: فمن زاد فهو خير له. وكتب إلى زرع بن ذي يزن أن إذا أتاكم رسلي فأوصيكم بهم خيرا، معاذ بن جبل وعبد الله بن زيد ومالك بن عبادة وعقبة بالنمر ومالك بن مرار وأصحابهم، وأن يجمعوا ما عندكم من الجزية من مخالفكم وأبلغوها رسلي، وإن أميرهم معاذ بن جبل فلا ينقلبن إلا راضيا. لهم ما كان من الجزية عند النصارى واليهود اللي ما أسلموا، وما عنده المسلمين من الزكوات وأعطوهم إياه وجاءوا بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ويأتي بعد ذلك بعض خبرهم في ذلك وما جاء في صحيح البخاري وغيره. وبعثه صلى الله عليه وسلم سيدنا أبو موسى الأشعري وسيدنا معاذ بن جبل إلى اليمن.
بسم الله الرحمن الرحيم، ورضي الله تعالى عنكم. قال: وأما القسم الثاني أي من صيام الصيام المتكرر بتكرر على أشهر، فمنه أيام البيض وهي 13 و14 و15، لما روي أنه صلى الله عليه وآله وسلم أوصى أبا ذر رضي الله تعالى عنه عنكم وعنا وعن سائر عباد الله الصالحين بصيامها. وإنما يقال أيام البيض على الإضافة، لأن معنى أيام، لأن المعنى أيام الليالي البيض.
البياض في الليالي ما هو في اليوم، اليوم بدو شمس كل يوم تطلع، لكن في الليل القمر طول الليل، فهي ليالي البيض، لكن ما حدثهم في الليل صوم، يعني أيام الليالي البيض، اليوم 13 و14 و15، هذا تكرر بتكرر الشهر. وفيه جاءت عدد من الحديث مثل قوله: وصيام حسن صيام 3 أيام من كل شهر، ومثل قوله في صيام سيدنا الخليل إبراهيم إنه صام الدهر وأفطر الدهر، كان يصوم 3 أيام من كل شهر، فكانت ب30 يوم، فكأنه صام الشهر كله، وهم صام إلا 3 أيام، قال أفطر الدهر وصام الدهر سيدنا الخليل إبراهيم. وقال: صيام 3 أيام من كل شهر يذهبن وحر الصدر، الغشة وغلة ووسوسة تذهب بصيام 3 أيام من كل شهر. قرأ.
وأما القسم الثالث فمنه يوم الاثنين والخميس، روي أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يتحرى صومهما، وروي أنه قال: تعرض الأعمال يوم الاثنين، تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم.
ولكن الأفضلها الاثنين والخميس، وقال في صوم الاثنين: يوم ولدت فيه ولا نعم الصوم فيه.
المجموع إلى أن قال وقوله عليه الصلاة والسلام: ابن آدم، إذا أصبحت معافا في جسدك آمنا في سربك عندك قوت يومك فعلى الدنيا العفاء. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. وقال عليه الصلاة والسلام: أفضل الناس مؤمن يجاهد بنفسه وماله في سبيل الله، ثم رجل معتزل في شعب من الشعاب يعبد الله ويدع الناس من شره. وقال عليه الصلاة والسلام: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنما يتتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر، يفر بدينه من الفتن، يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعبد ربه حتى يأتيه الموت، ليس من الناس إلا في خير. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا رأيت شحا مطاعا وهوا متبعا ويجاب ذي رأي برأيه فعليك بخاصة نفسك، وخذ ما تعرف ودع ما تنكر، وفر من الناس فرارك من الأسد.
في الحديث السابق يخبر أن السلام من الفتن إذا انتشرت واللغ فيها والدخول فيها بأي بقول أو بفعل خطر على الإنسان. فهؤلاء الذين عاشوا في شعف الجبال أقاموا الصلاة وأدوا الزكاة وعبدوا ربهم، ليس من الناس إلا في خير، لا سبوا أحد ولا قاتلوا أحد ولا أذوا أحد، أفضل الخلق أحسن الناس. والعايمين في الفتن هذا على خطر كبير، فهؤلاء قال: يوشك أن يكون خير ما اسمه غنم يتبع بها شعف الجبال، مو قال يفر بدينه من الفتن، لأن المدن والأماكن مختبطة بأحزاب واتجاهات وصراعات ونزولات وطلوعات، وشي باسم الإسلام وشي بغير الإسلام. قال: لا، أحسن له بعيد هناك، واتركهم هؤلاء كلهم، ولا يسب حد ولا يذي حد ولا يقتل حد ولا يأخذ مال حد ولا يسب حد، هذا خير، خير مال المسلم يكون في هذاك الزمن في هذا الوقت. مشير لأن الذي يسلم، ولأنه ذكر في الحديث الآخر قال: خير الناس رجل ممسك بعنان فرسه وجهد في سبيل الله على بصيرة وعلى حق لتكون كلمة تضع اليد، والثاني معتزل في شعب من الشعاب يعبد الله ويدعو الناس من شره، وما ذا لا شيء جهاد صحيح وقايم به، ولا اعتزل ويتكلم ويطلع وينزل حول ولا قتل. ضيعت عقلك وعمرك وفكرك ودينك. فذكر الاثنين دول، قال مؤمن مجاهد في سبيل الله ما يصد عن امر الله شيء لتكون كلمه الله خالصه، واحد. والثاني معتزل في شعب من الشعاب يدعو الناس من شر، لا هو معتزل ولا هو مجاهد صحيح، ومع سلموا الجيران منه ما سلموا، اصحاب منه ما سلموا، الناس منه شغله ساعة سب ساعة شتم ساعة تكفير ساعة تدري ساعة حول ولا قوة إلا بالله، وقع في الفتنة.
قال عليه الصلاة والسلام: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وقال عليه الصلاة والسلام: وإذا أردت أمرا فتدبر عاقبته، فإن كان خيرا فأمضه، وإن كان شرا فانته. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا أردت أن تذكر عيوب غيرك فاذكر عيوب نفسك، وإذا أردت أن يحبك الله فأبغض الدنيا، وإذا أردت أن يحبك الناس فما كان عندك من فضولها فانبذه إليهم. وقال عليه الصلاة والسلام:
هذا شغل للناس، إذا اسمه زهدت ما في أيديهم وأعطيتهم الفضل من عندك يحبك، بس أنت خير عندهم، ما أحد كماك في الدنيا أبدا مهما كان. وإذا طمعت فيما في أيديهم وإلا بخلت عليهم بشيء فضل عندك، هذا شيطان، هذا شرير، هذا فعله تركه مهما كان، ما يشوفون إلا هذا. فهذا شغل الناس، زاد فيما في أيدي الناس في الدنيا يحبك الله، وزاد فيما في أيدي الناس يحبك الناس.
وقال عليه الصلاة والسلام: من أخذ من الدنيا فوق ما يكفيه أخذ حتفه وهو لا يشعر. وقال عليه الصلاة والسلام: حب الدنيا رأس كل خطيئة. وقال عليه الصلاة والسلام: الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما أو متعلما. وقال عليه الصلاة والسلام: الدنيا دار من لا دار له، ومال من لا مال له، ولها يجمع من لا عقل له. وقال عليه الصلاة والسلام: الدنيا لا تصفو لمؤمن، كيف وهي سجنه وبلاؤه. وقال عليه الصلاة والسلام: من اكتسب فيها مالا من حله وأنفقه في حقه أثابه الله عليه وأورده جنته، ومن اكتسب فيها مالا من غير حله وأنفقه في غير حقه أحله الله دار الهوان، ورب متخوض في مال الله ورسوله له النار يوم القيامة.
الله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
هذا مشير إلى أن الأموال العامة التي هي ملك العموم المسلمين وحق للمسلمين، الخوض في خطر، ربما متخوذا في مال الله ورسوله، ربما متخوذا في مال الله ورسوله له النار يوم القيامة، له النار يوم القيامة، والعياذ بالله تبارك وتعالى. اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. من كتابكم مزن السكينة والسكون، شرح قصيدة لا يكثر همك ما قدر يكون، للإمام الحداد رحمه الله، ونفعنا الله بعلومه وعلومكم وعلوم سائر الصالحين، إلى أن قلتم. ويقول الشيخ عمر بأمخرمة باللهجة الدارجة العامية: يا ظنيني ظنا حالي ولطمع بحيلة، حيلة العبد فيما قدر الله قليله، لا دمي ما يقع له غير ما قد قضيله، لو تعب ما تعب ما زيدوا له فتيله. ويقول الإمام العدني: والرزق في أم الكتاب مقسوم، فلا تكن به يا بليد مهموم، في كل يوم لك نصيب معلوم. وجاء في الأثر: ما قدر لماضغيك أن يمضغاه فلا بد أن يمضغاه، فلو كتب الله لك أن تأكل حبة واحدة مزروعة في شرق الأرض أو غربها فلا بد أن تصل إلى فمك، ولا يمكن لغيرك أن يأكلها. يقول تعالى: وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم، أي يرزقكم ويرزق دوابكم أيضا. وقد سافر اثنين سعيا في طلب الرزق ووصلوا إلى سنغا.
هذا يكون اثنين سافر اثنان.
وقد سافر اثنان سعيا في طلب الرزق ووصلوا إلى سنغافورة، وفتح كل واحد منهما دكانا، فكانت الناس تأتي إلى عند أحدهم ولا تأتي إلى الثاني، وهما يبيعان نفس البضاعة. فقال الثاني للأول: سنتبادل المحل. فتبادل، فتحولت الناس إلى دكان الأول، وبقي حال الثاني كما هو، لا يأتي إليه أحد. ثم اشترى هذا الثاني كمية كبيرة من الحديد فلم يشتره أحد منه حتى كاد أن يفسد، فعرض عليه الأول شراءه منه فباعه عليه، وبعد أيام جاءت شركة واشترت كل الحديد بثمن كبير منه، وكان الثاني حسن الخط، فكان يقول هذا عنده حظ وأنا عندي خط، والفرق بيننا نقطة واحدة. تأخرت عنده وتقدمت عندي.
حتى مما حصل له هذا بعدين أرسل هذا صاحبه إلى أسرته هنا بعض هدية، يقولون له برسل عندنا، يقولون له أول من وصل. فأم الثاني كتبت له وقالت له وصل من فلان صاحبك، برسل في الحبه، ونحن نتمنى أن شيء يجي منك أنت ماشي حسن. فكتب إليها قال لي يا أمي إذا وصل كتابي روحي إلى عند أم الثانية قولي له، قولي لها إيش تدعو له بابا، وإنت ادعي لي بنفس الدعاء. أنا وياه مرة، ولكن هو حظه زين، أي شيء يشتري يقع فيه فائدة، أي شيء وأنا معي خطي زين، وكتب خط زميل. وبعدين كان يضحك، اسمه مسك فترة إمامة في مسجد هناك، بعدين قال ما شاء الله كم يعطونك على الإمامة؟ قال 100. قالوا 100 قال 30 نستلمها هذا بيدي، 70 حق الشبحة في القبل. ما يحصل لـ30. قال 70 حق الشبحة كمل خلاص 100. ما هي لـ30 معه. يا رب يا كريم بمحض فضلك بلغنا أقاصي الأمنية، بمحض فضلك بلغنا أقاصي الأمنية، بمحض فضلك بلغنا أقاصي الأمنية، ألحقنا به المراتب العلية والمقاعد الصدقية، وأنت راض عنا في تأييد وتمكين وتثبيت وتسديد مكين، ونسألك الفتح الأكبر وصلاح ما بطن ومظهر وكشف كل شر عنا وعن الأمة في البحر والبر، وأن تحول الأحوال إلى أحسنها، وأن تضمنا في محبة وفر حظنا من هذه الليالي وهذه الأيام والعشر الأواخر المقبل علينا، يجعل حظنا فيها مغفور، واجعل لهم نصيبنا فيها منك واسع وكبير، وانضمنا في سلك أهل الصدق معك من خيار الخلق، وأنت راض عنا في لطف وعافية.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة.